بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 136
خلاف ذلك فعليه الدليل.
نعم. في ابن رجب رحمه الله عليه جامع علوم الحكم يذكر يعني في الشرح بعض الاحاديث التي فيها عدم القبول او لا يقبل الله كذا. قال لفظ لا يقبل يعني يحتمل المعنيين، يحتمل الاجزاء اي عدم قبول الاجزاء، ويعتمل عدم قبول الرضا. فيعني ان نجزم باحد المعنيين هنا بحاجه الى الدليل.
هذا يا أستاذ يقول كثيرون حتى شوكاج، لكن نحن نقول المتبادر من الذهن إلى الذهن من هالعبارة لما بيسمعها السامع ما بيخطر في باله هذه الفلسفة إطلاقا. أنا بقولها فلسفة لعدم وجود الدليل المحدد للمعنى على حسب ما تقول أنت عن ابن رجب. فما عندنا الآن دليل، فكيف نفهم هذا الحديث لا يقبل الله عمل عبد؟ شو معنى يقبله لكن بمرتبة دنيا؟ هذا مرفوض. لو أننا تتبعنا الأحاديث المصدرة بكلمة لا يقبل الله ثم وجدنا بعض هذه الأحاديث قامت أدلة على أن القبول هنا لا يعني البطلان، نقف عندها،
نقف عند تلك.
أيوة.
وليس بشكل عام.
أيوة، ما نأخذ قاعدة، نقول قام الدليل لأنه مثل الحقيقة والمجاز كما يقولون. فإذا ثبت في نص ما نص آخر يضطرنا إلى تأويله قلنا بمقتضى النصين، لكن ما عممناه نبقي الأمر مثل لا صلاة، مثل لا صلاة، لا صلاة لنفي الصحة وقد يكون لنفي الكمال. فإذا ثبت لنفي الكمال في نص ما منعممه في كل النصوص؟ لا، لأن الظاهر من النفي نفي الذات أو نفي الصحة، إذا ما أمكن نفي الذات. أي نعم. هكذا هنا لا يقبل الله إذا كان يأتي في بعض الأحاديث، وأنا ما لي مستحضر طبعا أن هناك حديث يصرح الرسول بأن الله لا يقبله، مع ذلك معناه أنه العبادة هي صحيحة. الآن عم أتذكر في حديث في كتاب الترغيب والترهيب لا يقبل الله عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه، تذكرون؟ إلا ما ابتغي به وجهه. أحسنت. شو أوله؟ أيوة، هذا شو معنى؟ ما بيقبل تأويل إطلاق. فإن وجد هناك نص فيه نفي القبول مثل نص فيه نفي الكمال ليس نفي الذات، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عاد له، هذه لا لنفي الكمال. لوجود أدلة قاطعة تضطرنا إلى هذا المعنى، لكن لا صلاة لمن لم يقرأ بهذه الدار. ما من أول هذا التأويل، لأنه أولنا هناك لا بنفي الكمال فنأتي نقول كمان هنا لا لنفي الكمال. لا، كل نص يعامل معاملة خاصة حسب النصوص المحيطة بها. كذلك نقول في جملة لا يقبل الله لابد من فهم النص على ظاهره إلا لقرينة تدل على أن هذا الظاهر غير مراد. نعم. هات ما عندك.
أولا سلم عليك عبد الرحمن الصامت.
عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، هل جاد أن يكون هناك بعد خطبة الجمعة حلقة أسئلة وفتاوى المسلمين؟
أرفع صوتك. هل جائز إيش؟
هل جاد أن يكون هناك بعد خطبة الجمعة حلقة أسئلة وفتاوى المسلمين أم هي بدعة؟
بعد صلاة الجمعة؟ نعم.
دوام
عليها. المسألة تختلف باختلاف البلد أو الجماعات التي تلقى فيها مثل هذه الدروس. بعد صلاة الجمعة. الأصل نحن لا نرى مانعا من تحديد وقت لموعظة أو لدرس، ليس في هذا التحديد مخالفة للشريعة أو للنص، بشرط أن يكون مستقرا في أذهان المحاضرين أو الملقى عليهم الموعظة والدرس أن هذا الاجتماع في هذا الوقت ليس هو لخصوص هذا الوقت، وإنما لمناسبة الوقت للحاضرين من المدرس والمدرس عليهم. إذا كان هذا المعنى قائما في أذهان هؤلاء فلا مانع من ذلك أبدا، ولا يجوز تسميته بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن مسعود كان يتخول أصحابه بالموعظة، وكان ابن مسعود لذلك يحدد لهم يوما يلقاهم فيه، أظن مذكور في الأثر عن ابن مسعود بأنه يوم الخميس. فإذا الجواب يجوز إلا إذا كان يخشى أن يفهم أن هذا التوقيف تعبدي، وهذا في ظني أبعد ما يكون، وبخاصة حينما المدرس يلفت نظر الحاضرين مرة ومرتين حتى يستقر في أذهانهم أن هذا اللقاء في هذا اليوم كاللقاء في أي يوم آخر إذا ما تيسر ذلك وناسب الوقت لجميع الحاضرين غيره.
بعض المشايخ عن تدبير الآية، فإذا قضيت الصلاة انتشرت الأرض والشق منفضل.
بعض المشايخ يقول هذا الوقت يعني الله تدبير الآية انتشرت الأرض والشق منفضل. بعض المشايخ إذا كانوا يقولون هكذا فهم يخالفون السنة. ألا يجيزون هؤلاء الذين تشير إليهم أن يصلي المسلم 4 ركعات بعد فرض الجمعة؟ ما أظن أن أحدا ينكر شرعية ذلك، فإذا كيف يوفق والحالة هذه بين استدلاله وبين اعترافه بجواز صلاة هذه السنة وفي المسجد؟ هل طرق هذا البحث فيما سبق؟ أريد أن أسمع. لا أخي، هذا كلام يقال حينما يريد الإنسان أن يتعبد بهذا التوقيت، هذا الكلام يقال لواحد يقول هذا الوقت أفضل شرعا من غيره، وهذا بلا شك ابتداء في دين الله. لكن إذا قلنا أن هذا الوقت هو الأنسب بالنسبة للناس واجتماعهم، بل نحن هذا الوقت ننصح به لأن هذه البلاد هنا عندهم بدعة فعلا، وهي أنهم يفرضون على الجماهير الذين جاءوا لصلاة الجمعة شخصهم ودرسهم وصوتهم قبل صلاة الجمعة، قبل خطبة الخطيب، وهذا منهي عنه بحديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، وفي هذه النهي حكمة بالغة، وهو يتجاوب تماما مع النصوص الأخرى التي منها الحض على التبكير إلى المسجد والتهجير إليه، والحض على أن يصلي ما كتب الله له حتى يخرج الإمام، ومنها أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، ومنها قوله عليه السلام أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. فهذه وقت عبادة محضة، ليس وقت علم وتذكير. فيأتي هؤلاء المدرسين، هؤلاء المدرسون الموظفون الرسميون، فيلقون كلمة قبل الخطبة قبل الصلاة فيشوشون على المصلين ويشوشون على القارئين، ولا يستطيع الإنسان أن يعرف كيف يصلي وصوته يلعن في المسجد، وبخاصة في زمن وجود المكبر الصوت. فنحن نقول هذا نهى عنه الرسول عليه السلام، فهذا التقرب هو البدعة، لأن شر التقرب تقرب ما نهى الله عنه، كما يفعل الذين يصلون في المساجد المبنية على القبور، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون مساجد على القبور والأولياء والصالحين. فنقول بدل هذا الدرس يكون بعد الصلاة. فإذا ليس التدريس بعد الجمعة له صلة بالبدعة إطلاقا، وإنما بالشرط السابق الذكر أن لا يتبادر إلى ذهن الحاضرين بأن هذا التوقيت له فضيلة خاصة، كالذين مثلا يشرعون الصيام في 27 رجب مثلا، في إيش كمان ليلة النصف من شعبان وقد نهي عن هذا الصيام،
قيام ليلة العيد
وأشياء كثيرة من هذا القبيل. هذه بدعة بلا شك في الدين، لأنهم يريدون التقرب إلى الله بخصوص هذا الوقت وهذا الزمن. أما الذي يدرس بعد صلاة الجمعة فلا يقصد هذا ولا يخطر في البال. فيرو أفلست أنت مبين عليك؟ ما شاء الله.
نعم. معروف أن من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى لا شيء عليه وصحت صلاته، فإذا عاد لبس خفه ثم انتقض وضوءه فهل يجوز له المسح مرة أخرى، علما بأن الإجماع على عدم جواز ذلك؟ فما الرأي عندكم؟
إذا كنت تعني ما تقول من الإجماع فما رأيي مع الإجماع؟ نحن نقول بأن هذا المسح لا يجوز كما نقلت الإجماع، لأن هذا مسح لم يتوفر فيه الشرط الأساسي، وهو أن يلبس الخفين أو الجوربين على طهارة، فهنا لم يلبسهما على طهارة، فهذا شرط أساسي، والإجماع أنا ما أعرفه، لكن الدليل واضح في ذلك.
فلا يمكن منازع ذلك باعتبار أنه لما لبسهما مرة ثانية هو الواقع في طهارة أيضا، وإلا لما جاز له أن يصلي.
كيف يعني؟
يعني الآن لما هو خلع خفه هو صلى،
طيب
صح صلاته،
خلع خفه الذي كان مسح عليه،
نعم، وصلى
ولبسه على طهارة كاملة، لبسها ولا طهارة كاملة،
ولا في المرة الثانية؟
لا لا، أصلا
طبعا لبسها ولا طهارة كاملة،
لبسها ولا طهارة كاملة ومسى عليه
بعد انتقاض وضوءه،
بعد نعم،
ثم صلى خلعه وصلى،
طيب
لأن صحت صلاته،
اي نعم،
لأن إذا لبسه مرة ثانية
نعم،
يعني هل يقال بأنه ليس على طهارة عندما لبسه؟
ما أنت عم تقول انتقض وضوءه،
انتقض وضوءه بس هو مسح،
ما صح في المرة السابقة،
نعم،
طيب الآن لما عاد فلبس الخفين، لبس الخفين، هل لبسها على طهارة كاملة؟
ليس على الطهارة الأصلية ولكن على طهارة المسح.
طيب يعود السؤال نفسه بطريقة أخرى، طهارة المسح طهارة كاملة؟
وكلمة كاملة أستاذي يعني هون يعني ما هو الدليل عليها؟
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، شو معنى؟
طاهرتين وأنا طاهرتين ولا لما
تجلي أنا أصلي؟ يعني هلا لو رجل الصورة نفسها،
نعم،
كان قد مسح لأول مرة وصلى وانتقض وضوء وخلع الجوربين ثم لبس الجوربين ثم توضأ ومسح عليهما، جاهزة؟
لا يجوز، لأنه
لبسهم
دون أي مسح.
طيب
لبسهم هم انتقض وضوءه.
طيب لكن هو هل يصح انه لو فعل ذلك انه لبسه ولا طهارة كاملة؟
طبعا استاذ، لانه لبسه منتقض وضوءه.
طيب الان اذا كان الصورة تبعك،
نعم،
هل يصدق فيه الحديث السابق فاني ادخلتهما طاهرتين مش المقصود الطهارة الشرعية.
نعم.
مقصود الطهارة اللغوية. يعني مغسولة ثاني بالماء. فهل هذا يصدق في صورة ثانية؟
هذا التفصيل لا، لكن يعني.
لا، هو هذا المقصود طبعا.
من قال بهذا القول الأستاذ يعني بعيد.
هذا قول الأحناف.
إحنا في قلوبنا.
لا، هذا مو صحيح أبدا. بسم الله.
الآن الصورة اللي طرحها الأخ وصصر فيها الأخ علي أنه يمسح يلبس على مسح، هذا ما هو قام طهارة، يلبس على مغسول.
أي نعم.
في سؤال آخر.
الصورة السابقة.
نعم.
لبس خفيه على طهارة كاملة ثم مسح في صلاة الظهر مثلا، ثم خلع الممسوح عليه ولبسهما في صلاة العصر، في الصورة الأولى بدأت مدة المسح ظهرا أول ما مسح عليهما، صح؟
صحيح.
هل له في هذه الحالة التي خلع الخفين ولبسهما في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر أم انتهت مدة المسح؟
على جوابك انتهت طبعا.
انتهى؟ طبعا.
نعم، قول يعني على الجواب انتهى، ما فيها خلاص.
انتهى.
يعني لو حتى أقل من صلاتين.
مهما كان يعني. نعم. هو مثال.
نعم صحيح.
المثال المقصود فيه تقريب وليس التحديد.
صحيح.
ولذلك ما فيها إشكال، هذه ما بيجوز.
في سؤال سألت الجمع بين الصلاتين. إنسان جاء متأخرا فأراد جاء مع صلاة العشاء مثلا في جمع التقديم بين المغرب والعشاء، هو طبعا ما صلى المغرب، جاء في الركعة الثانية فانتهى الإمام من الصلاتين، هو لسه بده يصلي ركعة كمان اللي هي تتمة المغرب بالنسبة له،
يعني هو اقتدى بالعشاء،
هو اقتدى بالعشاء فيصلي طبعا ينوي المغرب. لا، لما ينتهي هل يجوز له أن يجمع العشاء مفردا؟
لا،
ما يجوز،
لأن الغاية من ترخيص الجمع بين الصلاتين وفي المساجد هو الحصول على الجماعة، فهذا لم تحصل له الجماعة، ولذلك عليه أن يحضر المسجد في وقت صلاة العشاء.
طب أستاذي، من قال بالنسبة لهذه القضية بأن الجماعة في الجمع ليست شرطا ولكنها واجبة، يعني فمن صلى منفردا بالجمع أتم لكن صلاته صحيحة؟
في مغالطة في الموضوع، الوقت معلوم عند الجميع أنه شرط من شروط الصحة. هذا الشرط ينبغي أن يظل في أذهاننا، وأنه لا يزول هذا الشرط إلا بدليل شرعي. جاء الدليل الشرعي في إلغاء هذا الشرط في بعض الصور، منها الجمع في حالة الإقامة، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. هل هذا الجمع في الصورة التي مثلتها آنفا يجوز للمنفرد الذي يصلي في بيته؟
هذا لازم قول الذي يقول بهذه الصورة التي مثلتها، يعني يجوزها.
طيب هذا كيف يجوز مدام أن الجمع لا يجوز له، كما لو صلى في أي وقت من أوقات جمعا بين الصلاتين، ليس هناك حاج وليس هناك سبب شرعي موجب للجمع كالمطر مثلا والخوف والسفر وإلى آخره، لا شك أنه هناك اتفاق بين العلماء أنه إخراج الصلاة عن وقتها بدون أذر شرعي، وهذا الجماعة من أعذار الشرعيين. فإذا كان هو لا حرج عليه من أداء كل صلاة في وقتها
في
وإلى آخره من الأمثال، ثم هو جماعة كيف يقال أن هذا ليس شرطا بالنسبة إليه؟ لا، هذا إلغاء، إلا إذا كان في عنده شيء من التشيع يرى أنه التقرب إلى الله بالجمع بين الصلاتين في أيام السنة كلها نكاية بأهل السنة، ومثل ما بيقولوا إن شاء الله، ومثل ما بيقولوا عنه بالشام ما أدري عندكم موجود نكاية بالطهارة شخ في الباسو تلوها.
بس يا شيخنا نفس الصورة اللي ترى الأخ علي إذا نضيقها ونصورها في من جاء متأخرا،
ما هو جاء في المتأخر
يعني إليها سأرجع
أرجع
هذا الذي جاء متأخرا هو يعني هو فرح ومسرور جدا أن الإمام هذا سيجمع وسيأخذ بالرخص، يعني يريد أن يأخذ بالرخصة، فهو تأخر قليلا ففاتته
أفضل أولى،
فإن هذا التأخير يعني يحرم من هذه الرخصة.
الرخصة لماذا هي شرعت؟
قلنا
قل لا
أراد أن لا يعرج أمته،
الله يسامحك. الحديث هذا الذي أنت تستأذن به الآن ليس هذا محله، نحن قلنا أنفا لو أراد رجل يجمع في بيته يجوز؟
قلنا لا يجوز.
قلتها ولا قلته؟
قلنا
قلتها
هو هيك بريد قلنا، أنت بتقول معنى هيك؟ إذا قلت معنى هيك سقط كلامك كله.
لا أنا أقول يعني في من جاء متأخرا
ما تعيد عليه ما تعيد عليه كلامك،
يعني يكون منفردا
إذا صلى في بيته.
نعم.
هل هو يجمع؟
لا يجمع.
لا يجمع لماذا؟
لأنه لا حرج لديه، الدفء ممتلئ والغطاء موجود إلى آخره.
يقتصر على الجماعة.
هذه الجملة اللي عم تقولها أنت علة للحكم ولا
أي جملة؟
لا حرج.
نعم.
علة تامة ولا ناقصة؟
ربما فهمت أنا، فعلى ما فهمت تقول ناقصة.
عرفتها. فالعلة الناقصة تستقل بالحكم الشرعي؟
لا تستقل.
إذن
لكنني أريد أن أقول أنا هذا الذي فهمته.
قل ما تشاء
كما تريد مني أن أفهم، لكن الآن أريد أن أفهم كما أريد أنا أن أفهم،
وأنا أريدك أن تفهم كما تريد أن تفهم.
لماذا لا نقول أنها يعني علة كاملة؟
تفترض أنها علة كاملة.
لماذا لا نقول ما هو المانع؟
ما بإمكانك بدليل أنك تفرق بين رجل يصلي في بيته لوحده أو في حانوته وبين الرجل يصلي في المسجد، فتقول الذي يصلي في المسجد يجوز له الجماع والذي في البيت لا يجوز له الجماع.
نعم.
فإذا
وهذا باعتبار أنها علة تامة، فهو في البيت لم يتحصل على العلة وهي الحرج.
هذا هو.
أي نعم. والذي في المسجد مشى هذه المسافة.
طيب.
ووقع في الحرج.
جميل.
يجمع بين الصلاتين.
لا بس الذكر في المسجد المقصود فيه الجماعة، في البيت قد يكون في انفراد وقد يكون في جماعة.
نعم، ولكنها ليست كجماعة المسجد.
نعم. هذا المستقر في أذان جميع.
نعم.
فليس فيه قلت وقلنا.
نعم.
هذا أمر مجمع عليه. طيب فهذا الذي جاء المسجد وسعى وكما قال القائل آنفا تأخر قليلا وهو في الواقع تأخر كثيرا، وإلا بيصلوا السنة القبلية وبيأذن ومدري إيش ولا آخره، تأخر كثيرا المهم قليلا كثيرا ما موضع حساب يعني ما موضع نقاش. على كل حال فما أدرك من صلاة العشاء الجماعة بحيث يصح أن يقال إنه أدرك الجماعة، فإذا هنا صار زلل ناقصة لأنه شرعت الجماعة الجمع بين الصلاتين للجمع بين الفضيلتين، فضيلة الجماعة الأولى وفضيلة الجماعة الأخرى، فهذا الذي لم يدرك إلا الجماعة الأولى لم يدرك الفضيلتين فلم تكن يعني إدراكه كاملة. شأن من يجمع الآن نقول في البيت بين الصلاتين ولو جماعة ولو جماعة هذا ما يصح له أن يجمع كذلك، وإن كان هذا خير من ذاك لكن هذا خير من ذاك بنصف القيمة الثوابية يعني، لأنه أدرك الجماعة في الصلاة الأولى وما أدرك الجماعة في الصلاة الثانية. حصيلة هذا الفرق أن هذا الإنسان يستطيع أن يتدارك ما فاته من صلاة الجماعة في الفريضة الثانية في أن يحضر المسجد في وقت هذه الصلاة.
نعم.
هذا بالإمكان
يستطيع ذلك.
طيب أنا بجيب لك صورة أن هذا الرجل إذا صلى في المسجد وحده كما لو صلى في البيت وحده، فهو يصلي قائما وهو في داره فيجوز له أن يصلي في داره
ويكون قد جاء بالسنة
نعم. الصلاة في الرحال وإن كان زال ذاك السبب فيظل الأمر حي على الصلاة متوجها بالنسبة إليه، لأنه هو ما أدرك صلاة الثانية مع جماعة المسلمين حينما جمعوا بين الفريضتين.
ما حكم صلاة من يجمعون يا شيخنا؟
من يجمعون بها الصورة؟ طبعا هذا خطأ، لازم ما يجمعوا.
فإذا سئلنا عن مثل هذه الصورة
يكونوا صلوا صلاة قبل وقتها
فيعيدونها في وقتها.
أي نعم، لازم ينزلوا المسجد ويصلوا مع الإمام.
نعم.
حتى هذا البحث أثير مع أخونا علي الشيشاني.
نعم.
لما ذكرت له أنه هذا لازم يرجع للمسجد ويصلي مع الجماعة في وقت صلاة العشاء، قال لي ما في إمام، قلت له لا، الإمام لما بيجمع بين الصلاتين لازم يحضر في الوقت حتى إذا كان ناس ما صلوا جمعا بيجوا يصلوا في الوقت المشروع. قال لي والله لأول مرة أنا سمعت هذا الكلام، وهو إمام تعرف أنت. قلت له هذا مثل ما فعل الرسول عليه السلام لما اجتمع صلاة الجمعة وصلاة العيد في عيد فطر أو أضحى، وقال إنه اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أن يحضر فليحضر وإنا مجمعون ومن شاء فلا يحضر. فهو بيقول لك نحن بدنا نجمع الناس يعني في وقت صلاة الجمعة، شو الحكمة وراء ذلك؟ لأنه رب ناس ما أدركوا هذه الصلاة، صلاة العيد مع الرسول عليه السلام، فلا صلاة عيد ولا صلاة جمعة ما بيصير، فلازم الرسول عليه السلام يبين للناس أن الإمام لازم في الوقت اللي بيجمع بين الصلاتين كمان إيش بده يحضر في صلاة الجمعة في وقتها المحدد عشان يدارك الرجل اللي فاته مثل هذا الجمع
ويصلي بهم
أيضا كل نافلة.
لا يرتبط والله هذا الجمع وانتهى، يعني إنما يؤمر بالإعادة.
أي نعم عليكم السلام، يؤمر بالإعادة باب إيش؟ جمع المسلمين في أوقات الصلوات المعهودة. لأن كل واحد يقطع بأنه مو كل إنسان حضر الجمع هذا بين الصلاتين، صحيح ولا لا؟
كثير من العلم بروح
فهذا من نبه
ما يروح.
هذه مسألتان لهم ارتباط في هذا البحث، الأولى جمع المنفرد لغير عذر المطر، الذي به يعني جلب الجمع في المسجد، أو طبعا البرد، أو يعني الأعذار المعروفة التي يجمع بها لها المسلمون، هل يجوز استدلالا بعموم حديث ابن عباس؟
هاي سؤالك.
جمع المنفرد لغير عذر المطر أو لشدة البرد التي يعني يجمع الناس في المساجد بسبب دماء.
هذا اللي فهمت أنا أشكال عليه، وإن كان قصدك مفهوم. أنت بتريد تقول جمع المنفرد لعذر غير عذر.
طبعا انك
فهمت اذا فريق
هذا
من الحاضرين.
لا آه.
انت تعني هذا يعني؟
نعم.
ولا
غير العذر الواضح، العذر يعني له بنفسه.
اما نقول نحن العذر.
نعم طبعا صحيح.
الا منه لما ما ذكرت العذر اشكل علي السؤال. طبعا هو هذا المقصود بحديث ابن عباس، هو هذا المقصود.
اذا يعني
انا ولذلك انا اعترضت على وفي انه لما قال لرفع الحرش.
نعم.
يجوز للمنفرد أن يجمع لعذر، لكن هذا العذر الذي يبيح له تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديم الأخرى عن وقتها، هذا لابد أن يكون عذرا قويا بحيث انه اجاز اهمال الشرط، شايف؟ فمن باب اولى راح يجيز هذا العذر اهمال الواجب الذي ليس بشرط، اعني اهمال الواجب وهي صلاة الجماعة. اذا تصورنا انسانا لو عذر في ان يترك صلاة الجماعة في مساجد المسلمين، ثم كان هذا العذر يوجب عليه بأن يجمع بين الصلاتين، فهنا يأتي حديث ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته.
كالمرض مثلا، مسألة البول مثلا، المستحاضة مثلا، المرض.
إيه لا، نجيب أمثلة واقعية أكثر، كشرط المرور مثلا.
نعم.
العسكري المجبور الذي لا يجد الوقت أن يصلي كل صلاة في وقتها.
نعم.
وعلى ذلك فقط
المواصلات في القاهرة مثلا أو كذا، يعني ساعتين لما الواحد يصل إلى بيته مسافة قريبة.
أي نعم، يعني كثير الأمور تقع هذه المنفردين.
أستاذ المسألة الثانية.
أي نعم.
بالنسبة للمتأخر، نلجأ للمتأخر لكن بصورة أخرى.
طيب.
أتى إلى العشاء في بدايتها، فدخل مع الإمام بنية المغرب،
هذا يجمع.
يجمع.
أي نعم.
خلاص انتهى.
طب إذا كان تأخر بعذر
إخوانا جاشن إخوانا الكوتيين يعني هذا يعني
شو إذا كان تأخر إذا كان التأخر بعذر هل يجمع؟ يعني كان مثلا يدافع الأخ بفهم
يجمع وين؟
المسجد مثلا العشاء مثلا صلى مع الإمام
ما سبق الكلام يجمع مع جماعة ولا وحده؟
وحده
حكينا ديك سابق يعني
لم هو أنا في مثل التأخر يعني بدون قصد بدون يعني عذر
في عذر يوجب له الجماعة العذر عذران عذر يبرر له ترك صلاة الجماعة لكن هذا لا يكفي له عذرا للجمع بين الصلاتين مفهوم هذا الكلام عندك؟ طيب إذا لازم يكون العذر يقتضي له أن يجمع بين الصلاتين وليس فقط أن تفوته صلاة الجماعة واضح؟ أحيانا يأتي
إنسان فيصلنا فيصلي العشاء جاهلا قبل المغرب
لما تقولوا لما لا تفعلون؟
بس هذا أخيرا جزئية أخيرا وقع
في قلبي هذا
قبل ما أنا
متوقع
كما
هذا بس
هذا أخيرا ما الجماعة الكويتيين لكن ظهر أنت شاعر بشعوري إنه جماعة أفلس وما في عندهم شيء هلا
لا في
سؤال إذا هب سياحك فاغتنمها لا حتى ما يرد عليك الحجة بالآية لما تقولون لما تقولون ما لا تفعلون. نعم.
صائم متطوع، التطوع هل يجوز لك التأخر عن تكبيرة الإحرام؟
بالأكل والإفطار والشرب والطبيخ. كيف مثلا السؤال؟
صائم تطوع هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام؟
والله ما كنت متطوع.
صائم
متطوعا
نافل يعني اثنين وخميس او كذا.
ايه طيب،
هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام
او الاكل او الشرب؟ وهل يجوز المفترض، المفترض يجوز له ذلك؟
يعني من باب
أولى. معليش، يجوز المفترض؟
ما كنت مفترض
يعني صائم رمضان. رمضان.
هاي واحدة بواحدة، أنا ما كنت منك متطوع. أنت ما كنت مني مفترض. مش مهم يا أخي، على كل حال المقصود تزاوج. يعني الذي صام الفرض يجوز له هذا التأخر؟
لا يجوز له.
إذا كان لا يجوز للصائم الفرض فذاك لا يجوز باب أولى. لكن لماذا لا يجوز والرسول يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان؟ ها؟ يعني هو بده يتأخر عن صلاة الجماعة بسبب انشغاله بالطعام.
الهدي، الهدي النبوي،
الهدي
هل كان هكذا؟ يعني أن ينشغل بالطعام وكذا ولا يأكل ما يسد رمقه ثم يصلي ثم يرجع؟
لا، قضية الهدي هو الكمال يعني بلا شك. هذا صحيح أنه بيجمع بين لقيمات من التمر وبيروح بيصلي ثم يقود ويتم عشاءه، لكن إذا كان يعني لا يكتفي بذلك، لا يكتفي بذلك، فله أن يستمر في طعامه.
الله يفتح عليك.
رزق الله يفتح. زيادة الحديث هذا نفسه ضر شوي والله. الحديث نفسه أحد رواة الحديث اسمه أبي داود التازي يقول لراو آخر قال وهل تظن طعامهم كطعام أبيك؟
لا، ليس كذلك.
هم لم يأكلوا طعامنا اليوم يا أستاذ.
صحيح، لكن هذا شو بيطلع منه؟ بيطلع منه شيئين. الشيء الأول وهو مهم وهو الحد على اقتداء بالسلف الصالح، والشيء الثاني أنه ذاك الحكم لا يجري على من كان همه في طعامه وفي الشراب، لأن العلة الشرعية التي جاء ذكرها في الحديث السابق لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. يعني كما يقول بعض الفقهاء فتوى وتقوى. التقوى هو كما ذكرنا عن هدي الرسول عليه السلام، لكن فتوى إذا كان واحد باله مشغول في الطعام يأكل يأكل.
فكر حالك يا شيخ على الواقع،
محيط على أنه في رمضان يأخر الصلاة، صلاة المغرب، صلاة المغرب في رمضان بأخرها حتى يتمكن الصائم من أكل ثمرات وفي نفس الوقت يشرب الجرعة من الماء، بينما في غير رمضان ما في تأخير للصلاة، فالصائم المتنفل إذا أراد أن يأكل ثمرات ويشرب ماء لا يدرك
تكبيرة
الإحرام مع الإمام.
هذا ما
يرد
علي،
يرد هون
يمكن.
الظهر معك
يا أستاذ. معك. بس هو عم يوجه الكلام إلي، بينما لا يوجه لغيري.
حقيقة.
نعم.
نصلوا في رحالكم. هذه السنة في هذه الأيام مهجورة، فلا يفعلها المؤذنون، فلو كان هنالك في ليلة مطيرة أو باردة وصليت في البيت هل أثم أنا من ترك صلاة الجماعة؟
لا وقع الجواب.
بارك الله.
في سؤال شيخ، حديث عن الجامعة فهو صلاة أحدكم في بيته خير أي النافلة خير من صلاة في مسجدي هذا، وفي حديث آخر صلاة أحدكم في بيته خير من الصلاة في المسجد بسبع وعشرين درجة أي النافلة. ففي بعض القائلين على أن هذا الحديث موجه إلى أهل المدينة ومكة، أما غيرهم إذا ذهبوا إلى هناك للعمرة وغيرها يصلون في مكة والمدينة للأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
من النوافل.
ما الدليل؟ الرأي.
الرأي نريد ربنا.
دع الرب.
النص هذا وأمثاله كقوله عليه السلام: صلاة في مسجد هذا، خلاص الجو دافي جزاك الله خير، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سوى من المساجد إلى المسجد الحرام، هذا خاص بأهل المدينة ولا عام؟ في إشكال؟ طيب. وذاك الحديث الذي قرأته من الجامع الصغير خاص ولا عام؟
على رأي الذي نتبناه عام.
عام. إذا إيش فائدة؟ كنت أود ولا أود ما أود أن تتبنى ذاك الرأي لحتى نعرف ناقشك، لكن ما دام أنت معنا في هذا فمن الذي نناقشه؟
نرد على هذا الذين يقولون هذا قول
آخر. عرفت الرد
كما قلت يا شيخنا، هو الرأي هنا فقط.
ما منقول مبدأ الحديث عام، هذا هو الرد، ما في عنده جواب أبدا. يعني الجواب إذا كان عنده جواب أنه يخصصه، هذا مستحيل وجوده. أردت أن أقول صلاة في مسجدي هذا، ذهب أحدنا إلى المسجد النبوي وأراد أن يتنفل، هل أفضل له أن يتنفل في منزله أم في مسجد نبيه؟
الحديث الذي
كان
في بيته.
أنا ما أسألك عن الدليل، أسألك عن الذي تعتقده وتتبناه، فإن احتجت إلى الدليل سألتك عنه غير متردد، وإذا أنا كنت في غنى عنه فأنت تستريح وأنا مستريح.
في بيته.
في بيته. وأولئك يقولون ماذا؟ في المسجد؟
المسجد.
إذن هم مخطئون، يخصصون الأحاديث العامة بالأهواء والآراء.
عكسوا.
ها؟
لأنهم عكسوا فخرجوا بهذا النسب.
هات نشوف كيف عكسوا.
يعني قالوا أن الحديث صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة في سواه.
إيه؟
فهذا اللي يحمل على الأحاديث الأخرى أو كلها تحمل عليه.
ما هي الأحاديث الأخرى؟
ليس يعني صلاة أفضل صلاة الرجل صلاته في بيته في المسجد إلا المكتوبة، في بيته إلا المكتوبة.
هذا معنى
كيف؟ ضدهم.
أي ضدهم.
والعكس ليس معهم.
معنى ضدهم.
نعم.
أي. فإذا أقول لك كما قال ابن عمر: اجعل لعل عند ذاك الكوكب.
في سؤال آخر، الجهاد في أفغانستان، وإذا بالأخص كان هناك جماعة أصحاب عقيدة صافية، أصحاب معتقد سلبي، وهل يكون الجهاد في أفغانستان فرض عين؟
هو فرض عين كانوا أو لم يكونوا، واضح؟
طب في بعض النساء يقولون ما دام ليس هناك جماعة ذات معتقد صحيح فأصلا لا يرون الجهاد تحت رايته، لأنهم ليسوا أصحاب.
أنا أعجب من مثل هذا الكلام. هذا الكلام أخي يقال في الجهاد اللي هو فرض كفاية، يعني الجهاد الذي يراد به نشر الدعوة، أما هذا جهاد دفاع عن بلاد المسلمين وقد غزاها العدو الملحد، فهنا لا يجوز أن ننظر إلى الأفكار والآراء، إنما ننظر نظر عامة: مسلمين أم كفار؟ هذون الأفغانيون المتعصبين المتدعين إلى آخره، يعني قل فيهم أسوأ ما تعلم. خرجوا عن دائرة الإسلام؟ جواب لا. بلادهم بلاد مشركين كفار ولا بلاد إسلامية؟ بلاد إسلامية. إذن على المسلمين جميعا أن يبادروا لطرد هذا الكافر الذي احتل بلادهم. لكن قام ناس في دولة اسمها دولة إسلامية اسما، وقاموا جماعة ورفعوا راية الجهاد، وهم ليسوا مسلمين سنيين، ماذا يريدون أن يفعلوا؟ رفعوا راية الجهاد. لكن نحن ما نقاتل مع هؤلاء لأن هؤلاء يكونون منحرفين عن الشراء وربما يجرون علينا بلايا ومصائب كما وقع من إخوان المسلمين في سوريا قريبا وكما وقع من جماعة الهجرة والتكفير في مصر ونحو ذلك. هذا نحن نقول مثل جماعة الفتح مثلا اللي ما رفعوا راية الإسلام بل قال قائلهم بأنه سنجعل الحكم هناك علماني إذا صار يعني لهم دولة. أما بلاد وزيت والطريق لذهاب المسلمين من كل جانب وصوب مفتوح هذا لا ينبغي أن ننظر هذه النظرة الضيقة أبدا. مع ذلك فأنا إلي رأي خاص بأن هؤلاء الناس إذا ما ذهب أمثال أولئك الذين أشرت إليهم من أصحاب العقيدة الصحيحة إذا ذهبوا إلى هناك فهم في جهادين فأجرهم أكثر جهاد مع الكافر الذي يغزو بلاد الكفار المسلمين وجهاد مع هؤلاء المسلمين الذين ابتعدوا عن سنة سيد المرسلين. هذا يكون أجر أكبر بلا شك وأعظم. نسأل الله أن يهدينا جميعا. أعطيهم خبر من أبو ليلى. تفضل.
هو إذا كان فرض عين وبعد ما عرفنا من الجواب هل يكون استئذان الأهل
ما يكون ما يكون الاستئذان الأبوين يكون في الفرض الكفائي ولكن ما من عام إلا وقد قصة. نحن بمثل هذا السؤال نجيب هذا الجواب العام أن الأبوان لا يستأذنان لكن بلا شك قد يكون أبوان في وضع يعني يتعرض الولد ليقع في ارتكاب محرم من حيث يريد أن يفرج من وقوف محرم وهو الإعراض عن الجهاد في سبيل الله. فإذا افترضنا والدين شيخين كبيرين أو مريضين وليس لهما من الولد من يخدمهما سوى واحد هذه الصورة ما يقال أن يستأذنه ولا لا لو أذن له لا ينطلق لأنه في جهاد معهما. لكن خذ صورة مقابلة لهذه الصورة تماما والدان في عز قوتهما ونشاطهما ولهم من الأولاد ما شاء الله فإذا ذهب أحدهم للجهاد في سبيل الله ما يستأذنهم ولو صاحوا وعولوا وناحوا خلاص كيف هكذا.
وصلتني رسالة من شقيقي يقلق فيها السلام
عليك وعليك
ويسأل عن أثر عن ابن عن أنس بن مالك قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة.
أهلا.
عن هذا الأثر هل هو صحيح؟
ليس بصحيح.
ليس بصحيح. جزاك الله خيرا.
وهي هلا أبي آخر الزمان جيد
معلش
نعم
لهو نعم. بالنسبة للجهات الغنسان ده كنا نفرض عين يعني ونحن عندما ذهبنا في هذا المشوار للرياض سمعنا أخبار يعني عجيبة جدا
وهي
يعني الشرك والبدع
ما هو أشار إليها الأخ وأجبنا نحن أنه بيروح لينك بجاهد بجاهد في جبهتين
يعني الحكم هو هو فرض عين
الظاهر أنت ما انتبهت للجواب
وله أجر وله يعني أجران فهمت؟
أدر
مشاهد
أدر البداع وأدر مشاهد أدر الكفار طيب أعطيتم خبر؟ يا الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أخذت
المتاع يا أخي
بس في سؤال أخير
نعم
سؤال أخير
تفضل.
هذا الذي يدور في الكويت أو يدور يعني السؤال والنقاش حوله في الكويت خاصة عندنا وهو فتوى بعض المشايخ بأنه يجوز يعني اللجوء إلى المصالح المرسلة وغيرها وخاصة في هذه الأيام وهي دخول بعض الشباب في مجالس الأمة وغيرها وفي التجنيد أو الجيش والشرطة لكي يغير الفساد الذي واقع في هذه الأماكن وأيضا يبيحون لهم حلق اللحية وغيره.
هذه يسمونها مصالح مرسلة؟
لا ليس مصالح مرسلة إنما مصالح. انا اردت كلمه اخرى ولكن
اي صحيح الحمد لله يعني ما بيسموها مصالح مرسله.
لا ولكن رد عليهم شيخ.
انا الرد عليهم انما عند الله لا ينال بالحرام، تعرف هذا الحديث؟ يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام، دعوا ما حرم خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وهذا مشتقى من قوله تعالى، مقتبس من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنا أتعجب من بعض أخواننا الطيبين الذين يصدرون مثل هذه الفتاوى وهي خلاف نصوص الكتاب والسنة. ربنا يقول إن تنصروا الله ينصركم، فهل يكون نصر الله بمعصية الله بمخالفة ما أقول سنة رسول الله؟ لأنه هذه السنة لها معنى اصطلاحي، يعني السنة اللي قال عن الأعرابي والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، يعني ما بده يصلي شيء من السنن. هل يكون نصر الله من عباد الله لينالوا نصر الله لعباد الله بمخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله أنا أتعجب كل التعجب من مثل هذه الفتاوى التي نسمعها. وليت أن هذه الفتاوى كانت من ناس ليسوا معنا على الخط على الكتاب والسنة، لكن هؤلاء من أهل الرأي يقولون ما يشتهون. لكن عهدنا ببعض هؤلاء الذين تبلغنا مثل هذه الفتاوى أننا معنا على الخط على الكتاب والسنة. فإذا كان نصر الله بنصر أحكام الله، فكيف نطمع أن ننال نصر الله بمعصية أحكام الله عز وجل؟ ابتداء أول خطوة نمشيها نخالف فيها أوامر الله بحجة إيش؟ الحصول على نصر الله في المستقبل القريب أو البعيد. أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فما بيكون الوصول لما يبتغيه هؤلاء الإخوان بطريق مخالفة الشريعة. مخالفة الشريعة على الأقل في الأوامر، بس أنا أريد أن أزيد على ذلك، حتى مخالفة في السنن ما يجوز أن نتخذها نهجا أنه هيمنا فيها وهيمو زمانها. وبعض غير هؤلاء بيقول هذه قشور، ودعونا من القشور وخذونا باللباب وانتهى الأمر. أي سبحان الله وسبحانك الله وما بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
بارك الله فيك.
استغفر الله
جزاكم الله خيرا
جميعا. يصلي العشاء مع الإمام قبل المغرب حتى جمع أمره بإعادة الصلاتين.
أي نعم. لا ليش الصلاتين؟
صلى العشاء قبل المغرب.
آه إيه
هذا بالإمام.
السلام عليكم.